بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذه المحاضره هي اخر محاضره في موضوع المظهر، ويبقى تقروا الكتاب بتاع المظهر وانتم مطالبون به كله من المقدمه للخاتمه، من الغلاف الخارجي للغلاف الاخر. الموضوع ده هنتكلم فيه عن حاجات في المظهر. اول حاجة العقوبات الكنسية بالنسبة للكاثوليك. انا كلمتكم المرة اللي فاتت على العقوبات الكنسية، ومن حق الكاهن ان يعاقب، من حق الكنيسة ان تعاقب. نحن لا نختلف على هذا، ولكن هذه العقوبات اللي من الكنيسة يشترط لها شرطان. اول شرط ان العقوبة لا تسري بعد الموت. وثاني شرط ان ليس على كل خطية. لو كانت هناك عقوبة على كل خطية لوقع الناس في اليأس، لأنه ليس إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. البعض بيقول طب ما في عقوبات أرضية جت في الكتاب المقدس. فعلا هم يعني ربنا أعطى عقوبة لموسى النبي، ولكنها كانت على الأرض، لم يعاقب بعد الموت. أعطى عقوبة لداود النبي، ولكنها كانت عقوبة على الأرض وليست بعد الموت. عاقب سليمان، كانت عقوبة على الأرض ولكنها ليست بعد الموت. فالعقوبة اللي تعطيها الكنيسة لا تسري بعد الموت. نخش في حاجة تانية. مش كل خطية بيكون عليها عقوبة، والكتاب المقدس ذكر لنا أمثلة كثيرة حيث لا توجد عقوبة مع خطايا شديدة. يعني مثلا الابن الضال أخطأ خطايا كثيرة ومع ذلك لم يتلقى أي عقوبة، توبته كانت كافية لخلاصه. المرأة التي ضبطت في ذات الفعل قال لها وانا ايضا لا ادينك، اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي ايضا. المراه التي بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر راسها قال لها ايمانك قد خلصتك، مفيش عقوبه. ايضا لم تعط عقوبه لزكى العشار، بينما كان رجل خاطي وانتقدوا ان المسيح دخل بيته، يعني من الناس اللي ما يستحقوش يدخل بيته، ما فيش عقوبة بالنسبة لذلك. إنكار بطرس، طب فين العقوبة اللي خدتها بطرس؟ لا على الأرض ولا في المطر كما يدعون. فمش كل خطية بيكون ليها عقوبة. العقوبة الكنسية المفروض انها علاج للانسان لكي يتوب، او عقوبة له لكي يستيقظ ويتوب. ولكن بعد الموت لا يوجد علاج ولا يوجد توبة، إذا ما لزوم العقوبة بعد الموت؟ إلا لو اعتبروها وهم كذلك، إلا لو اعتبروها قصاصا، وبيستعملوا كلمة قصاص، قصاص يعني ثمن للخطية، فثمن الخطية أجرة الخطية موت، ولا يمكن ان الانسان يستطيع ان يوفي القصاص اللي على القطيع، والا لماذا تجسد المسيح ولماذا صلب ولماذا مات عنه؟ القصاصات تعطى على الارض، ولكن بعد الموت انتهى الامر. هنا واقول ان السلطان الكنسي الذي يسمح للكنيسة ان تعاقب هو ايضا نفس السلطان الذي اعطى الكنيسة ان تغفر وتحل. فلماذا الكنيسة تفرض عقوبة وتستخدم سلطان الرب وفي نفس الوقت لا تستخدم سلطان الحل؟ ده ربنا اكثر رأفة من هذه الكنيسة واكثر حنانا، لان ربنا بالتوبة بينهي العقوبة. وان اصدر عقوبة للتذكرة تكون في الحياة الارضية ولا يمكن ان تكون بعد الموت. صحيح زي ما قال داود النبي: اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لان ما رحم الله وصف. انت عايز تستوفي العدل الالهي؟ ما هي العقوبه اللي بيتعاقب بها على المطر دي عقوبه من الكنيسه مش من ربنا مباشره، مش من ربنا مباشره. فاذا كانت الكنيسه فرضت عقوبه سلطانها بنفس السلطان يمكن ان تخسر. ليه يخلوا الانسان يستنى في العقوبه بعد الموت لكي يعاقب فيما يسمونه المرحى؟ ونفس التسميه تسميه غلط. ليه تسميه غلط؟ لان بالنسبه لهم مكان عقوبه وليس مكان تطهير. التطهير الوحيد سيكون بدم المسيح، لأن دم المسيح هو الذي يطهرنا من كل خطيئة. ما فائدة الصلاة على المنتقلين أيضا إذا كان بعد ما يصلوا عليه يروح المطر؟ أمال إيه فائدة الصلاة؟ ايضا نلاحظ في قوانين الكنيسة انها كانت تفرض عقوبة، فاذا ما كان الانسان على فراش الموت او على شفا الموت تنتهي العقوبة عند هذا الموت. يعني هديكم بعض امثلة ليها. قوانين مجمع انقرة القانون السادس: حتى للذين ذبحوا للاصنام اذا جم ساعه الموت الكنيسه استولت. في انقره 22: حتى العقوبه على القاتل عمدا. كان زمان القاتل عمدا يحكموا عليه 20 سنه بعدا عن الكنيسه او 25 سنه بعدا عن الكنيسه او طول الحياه حسب عنف الجريمه. كان القاتل عمدا اذا اسف الموت يناولوه. في قوانين قيصرية جديدة القانون السادس: من تزوجت بأخوين، يعني تزوج بأخوين؟ يعني واحد تزوج مرات أخوه مات فهو تزوج مرات أخوه، كان بيفرض عليها أخوه. لو كانت على شفا الموت يناولوها على شرط انها لو قامت من الموت ولم تمت تنحل من الزيجه المرتبطه بها. اللي دلوقتي بعض الناس يقول لك واحد يتجوز مرات اخوه ده احسن زيجه في الدنيا عشان يربوا اولاد اخوه، يربوا اولاد اخوه، ده محتاج هو اللي يتربى مش يربوا اولاد اخوه. طب ولاد اخوه ازاي؟ عشان يربوا ولاد اخوه لازم يتجوز امهم ما يربيهم من بعيد لبعيد. لا يا حبيبي بيمشوا الاثنين ده هتخلينا افتح لك الكتاب عشان تقرأ. شوفوا لما ده ممنوع يبقى خلاص بقى احنا نجادل فيها ليه؟ كانت اللي تتزوج باخوين يعني الاخ يموت وهو يتجوز مرات اخوه يبقى يمنعه من التناول بقيه الحياه طالما الزيجه قائمه. كان بيقول لما يشركوا على الموت ممكن ينولوها على شرط تتعهد انها لو عاشت تبعد عن هذه الزيجه. للقوانين قيصريه جديده. القانون الثالث عشر من قوانين مجمع نيتيا المسكون المقدس يقول لك برضو اذا قرب على الموت الشخص المعاصب لا يمنع من الزاد الاخير اللي هو التناول. فكانت دايما العقوبات اللي بتفرضها الكنيسة تنتهي عند الموت لكن ما فيش عقوبة تستمر بعد الموت. في قوانين مجمع قرطاجنة الكبير اللي بيسموه مجمع افريقيا الذي انعقد سنة 417 ميلادية كان يمكن المصالحة بينه وبين الكنيسة اذا قبل الموت يعني. باسيليوس الكبير الذي كان مشهورا بشدته في العقوبة في قانون 73 يقول من انكر المسيح وتاب يناولونه قبل موت. بينما انكار المسيح لها قوانين الكنيسة سنوات طويلة من العقوبة تتدرج حسب نوعية الانقاذ. واخوه القديس اغرغوريوس اسقف نيسوس برضو ليسمح لمن انكر المسيح ان يتناول قبل الموت لان الخطية عند الموت بتنتهي بالنسبة لعقوبة الكنيسة. كيف اذا لانسان ان يموت وعليه قصاصات من الكنيسة عليها عقوبات من الكنيسة يعني الكنيسة تسلمه للموت مقيدا ومربوطا؟ ليس هذا هو حنان الأمة الكنيسة. احنا الميت بنقرأ عليه التحليل تحليل معين بنقرأه على الميت بنقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب ونقول كل حاجه افتح لها ابواب الرحمه اعطيها انها ترتل مع الملائكه اتكئها في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب خليها تخش مع ملائكه النور اغفر لها خطاياها التي فعلتها بمعرفه وبغير معرفه المعنى بنقرا لها التحليل. انا ساعات لما بتعطى لي فرصة للصلاة على أحد الموتى مش بس بقول التحليل ده أنا واقف جنب الصندوق بتاعه بقول كل التحاليل اللي في الكنيسة كلها لكي يخرج من عندنا ونقول له يا رب هذا الإنسان خرج من عندنا ليس مربوطا من الكنيسة في شيء هو يقف الآن أمام رحمة الإلهية لكن احنا نسلمه لربنا مربى ونقول ما ربطتموه على الارض يكون مربوطا في السماء وما دام احنا ربطناه ويبقى مربوط بعد الموت يبقى يروح المطهر ويتعذب فين حنان الكنيسه ده؟ ساعة الموت انتهت الحكاية ده نطلب له الرحمة مش بس الكنيسة بتطلب له الرحمة ده الكنيسة بتقدم عنه اعتذارات وتبريرات امام الله. تقول له في الصلاة على المنتقلين: اذ لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. لبسوا جسد، وانت عارف يا رب حكاية الجسد ومتاعبه، وسكنوا في هذا العالم وانت عارف العالم ومتاعبه. وتقول لانه ليس احد بلا خطية، ولو كانت حياته يوما واحدا ايه على الارض. وبنقول له انت، وبنقول له في الصلاة: انت يا رب تعرف ضعف البشرية. دي الكنيسة الحنينة، مش الكنيسة اللي تقول لربنا يخرج الواد من عندنا وهو مربوط مننا، وانت تعاقبه يا رب في المطر وتعذبه عذاب لان احنا ما حللناهوش. ايه ده؟ ودي مش عقوبة من الله، دي عقوبة من الكنيسة. اما الكنيسة كما اعطاها الله سلطان انها كربت، اعطاها سلطان ان تحل، كما اعطاها سلطان ان تمسك الخطية، اعطاها سلطان ان تغفر. لماذا تستخدم سلطان الرب ولا تستخدم سلطان الحلم؟ اسوأ. حتى العقوبات بتاعت الكنيسة كانت مستخدمة زمان ايام نظام الخوارج. لما انتهى نظام الخوارج انتهت العقوبات من القرن السادس تقريبا. لكن ده يقول لك عليه عقوبة حتى على الخطايا العربية. عربية ايه؟ الحاجات اللي ربنا كان يعني في الكتاب المقدس حتى الرسل كانت العقوبات يقول لك لا تخالطوهم، لا تقولوا لهم سلام، يعني ما كانش فيه التعب ده. نيجي نتكلم على الصلاة على المنتقلين. العجيب ان الكاثوليك يقولوا ما انتم تؤمنوا بالمظهر تصلى على المنتقلين. عمرنا تصلى على المنتقلين ما جبنا سيرة المظهر ابدا. ده احنا بنقول افتح لها يا رب ابواب البر. بنقولها اقبلها اليك كما قبلت النفس اليمين. بنقول كل حاجه. عمرنا ما قلنا يا رب هذه النفس ما تدخلهاش المظهر. ما عمرنا ما قلنا خسفك عليها عقوبة المطر وعذاباته. عمرنا ما قلنا قلل مدة المطر. عمرنا ما قلنا كفاية على كده خرجهم. ما قلناش. ايه علاقة الصلاة على المنتقلين بالمطر؟ لا علاقة. ولكن نحن نذكر الصلاة على المنتقلين كما علمنا معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس. قال ايه؟ قال عن تيموثاوس، عن انيس يخورس في رسالة الى تيموثاوس، تيموثاوس الثانية اصحاح واحد آية 18. قال ليعطيه الرب ان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. يعني احنا بنصلي ان ربنا يديله رحمة في ذلك اليوم. في ذلك اليوم يعني في اليوم الاخير، زي هو في تيموثاوس الثانية اصحاح 4 لما قال جهدت الجهاد الحسن واتمنت الى اخره، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العام. يعني يعطيه الرب الرحمة في ذلك اليوم. لكن ما قلناش ربنا ما قالش سيرة مطهر ولا كلام زي كده، فيش ذكر لكلمة المطهر. وانا شرحت لكم ليه بنصلي على الراقدين، لان يوم الدينونة لم يأتي بعد، فلما يجي يوم الدينونة يبقى ربنا بقى يتصرف فيهم، لكن نريد لهم راحة في مكان الانتظار. حتى بنقول نيحهم في فردوس النعيم، ما بنقولش نيحهم في المطر. في الصلاة على المنتقلين بنقول نيحهم فين؟ في فردوس النعيم. فين كلمة المطر؟ ده مش بس بنقول في فردوس النعيم، بنقول في الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد. طب هو المطر الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد؟ يعني دول عايزين يفسروا عقائدنا على مبادئ. وبنقول في اورشليم السمائية وفي كورة الأحياء إلى الأبد. عمر ما جاءت سيرة المطهر في صلاتنا على المنتقلين. ثم اي عزاء تقدمه الكنيسة لاهل الميت يوم وفاته. ده بولس الرسول فيما يتكلم عن انيسة فورس قال ليعطي الرب رحمة لبيت انيسة فورس، يعني راحة له وراحة لأهله أيضا. فالكنيسة تقول لهم ده بيتعزز في المطر وخليكم متعزيين. ثم ايه فائدة الصلاة على المتصلين اذا كان في مطر؟ لان في لحظة الصلاة بيكون بيتعزز، الصلاة جابت ايه، وبعد الصلاة بيكون بيتعزز، وفي الثالث لما يزوروه بيكون بيتعذب. ومين عارف يقعد يتعذب لإيه؟ أسوأ صورة تعطى عن الحياة بعد الموت هي صورة المطر. إحنا بنقرأ الحل ونقول ما فيش عقوبة مننا. لماذا لا تحنو الكنيسة الكاثوليكية على الموتى مثلما نحن عليه؟ لماذا لا تثق بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية ومن كل اسم زي ما جاء يوحنا الأولى إصحاح 1؟ كمان نحن حينما نصلي على المنتقلين نصلي حتى على القديسين، فالصلاة على المنتقلين ما لهاش علاقة بالمرض، لأن حتى القديسين بنصلي عليه. وفي الحل اللي بنقوله حتى في قداسة الترحيم بنقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم كلهم. وبعدين يجوا على الدينونة. الكاثوليك يقولوا في دينونة خاصة بعد الموت مباشرة وفي دينونة عامة. طب إذا كانت الدينونة الخاصة يعني تمت، ايه فايدة الدينونة العامة؟ الكتاب المقدس قال ان المسيح في مجيئه الثاني يأتي ليدين الاحياء والاموات، وقال في متى 16:27 ان يجي ليجازي كل واحد حسب عمله، وفي رؤية 22 قال نفس الكلام. وفي مثل الزوان في متى 13 قال يرسل الله الحاصبين هم الملائكة، وتبتدي بقى العقوبات والدينونة ويهدموهم هذا. يعني الدينونة دي هتكون في اليوم الأخير. ولهذا بيقول الرسول في يوحنا 5 اللي بقول لكم انجيل القداس دايما، بيقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، ويقوم الذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. إذا ما فيش دينونة غير بعد القيامة. وفي متى 25 من آية 31 الفصل المعروف اللي بيقول يجي المسيح ويجلس على كرسي مجده ويبتدي تجتمع أمامه جميع الشعوب ويفرز دول عن يمينه ودول عن يساره، ويقول للذين عن يمينه ويقول للي يساره، ودول يقولوا متى رأيناك يا رب. يعني في قيامة وبعدين فرز للأبرار والأشرار وبعدين محاكمة وإعطاء فرصة أن يتكلموا عن أنفسهم، وبعد كده يذهب هؤلاء إلى النعيم وأولئك إلى العذاب الأبدي. طب إذا كان خلاص وانتهى الموضوع فإيه لازمة الشغلانة دي؟ وبعدين الناس دول بيتكلموا على قصة الغني لعازر، على قصة الغني إيه ولعازر. قصة الغني ولعازر كتير قوي من الآباء قالوا إنها قصة رمزية مش واقعية. ليه بقى؟ لأنه بيقول ارسل لعازر ولو بقطرة ماء يبل بها لساني لاني معذب في هذا اليوم. اذا كان واقعية وده مات وجسده في القبر يبقى فين لسانه ونقطة المية دي هتنفع روحهم ايه؟ لان طبعا في احضان ابراهيم هيكون روح لعازر والغني بيتكلم عن روح ده مات وجسده في القبر. يقول مات الغني ودفن موجود في القبر. فقطرة المية دي هتنفع روحهم ايه؟ واللسان فين اللي يتبرد بقطرة مية؟ دي حاجة ايه؟ بيقولوها انها رمزية لان الروح غير مادية والمية ما تنفعهاش حاجة. لعل النار اللي هو فيها ترمز الى نار اليأس التعب الندم الشعور بالضياع حاجات كده. وقطرة ماء دي يعني عايز كلمة عذاب. ثم ان هو لانه شعر بالضياع وبالفقدان التام لم يطلب من اجل نفسه انما طلب من اجل اهله، لان نفسه عارف انه خلص وانتهى. فالغني رمز للهالكين، الهالكين يعني اللي يروحوا جهنم، ودي ضد عقيدة الكاثوليك لأن اللي هيروحوا المطهر مش هم الهالكين، دول اللي هيخلصوا بعد العذاب في المطهر. أما كون إن لي أخوة خمسة، فكلمة خمسة القديس أوغسطينوس قال ترمز للبشر الذين لهم خمسة خواص، ولحديهم كل إيد فيها خمس طوابع ورجليهم كل رجل فيها خمس طوابع. وعن هذا قال إن الخمس عذارى ترمز إلى كل الأبرار، وخمس حكيمات لكل الأبرار، وخمس جاهلات لكل الأشرار إلى آخره. واللي أخو خمسة يعني بقية البشر الباقيين. حتى في هذه القصة في الوقت الذي قال فيه السيد المسيح المثل، كان لسه إبراهيم ما راحش الفردوس، راح الفردوس بعد صلب المسيح، والمسيح نزل إلى الأرض السفلى وأخرج الراقبين على رجاء كما ورد في أفسس إصحاح 4. كان لسه إبراهيم، يعني حتى إبراهيم ما كانش لسه وصل للفردوس، وحتى مكان الفردوس هو مكان انتصار حي. وكل الخليقة تئن وتتمسك معا منتظر الثمانية وخلاص من هذا ايه. كمان قصة عاد ربية والغني في القصة ليتكلموا عن مكانين فقط، مكان للذين في عذاب في العذاب، ومكان للذين في العذاب. ولكن لم يتحدث هذا المثل او هذه القصة عن مكان ثالث، زي ما الكاثوليك بيقولوا فيه نعيم وفيه جهنم وفيه مطهر، يعني ثلاث أمكان. كمان توري ان مفيش شفاعة، طبعا مفيش شفاعة زي دلوقتي فيه، لكن بقصة رمزية عن اللي انتهوا فما في الشفاعة ليهم بعد صدور الحكم الإلهي. يعني بيقول إن كان ناس بعد الموت يموت وأعمالهم تتبعهم، مفروض إن الإحساس اللي داخل القلب وليس الدينونة. أنا أعمالهم تتبعهم بجد إحساس من جوه، إما بالتعب والندم وإما بالفرح والبهجة، لكن الدينونة هي بعد القيامة. لازم نعرف إن الدينونة بعد القيامة. زي تلميذ خرج من الامتحان يقول أنا جاوبت إيه؟ لا الإجابة دي تنجحني، لا ما تنجحنيش، لا تنجحني، لا ما تنجحنيش. فجايز يفرح بإنه هينجح لكن الفرح الحقيقي في مرض طول النتيجة زي كنت عبال انه هيطلق، لكن الفرح الحقيقي في مرض طول النتيجة. نكتفي بهذا لان عندي هذا دلوقتي ارجو ما تقسموش. اولا كل سنة وانتم طيبين، ثانيا كل سنة وانتم طيبين برضه، وان شاء الله هتكون عندكم اجازة لحد عيد بعد عيد الغطاس. يقول اتشرف باحاطة قدرتكم على انني علما بانني قد اكتست جميع امتحانات الاكليريكية بالقسم المسائي الجامعي في 3 مراحل، الا انني لم احاول دخول امتحان الالحان في 3 سنوات، حيث انني لا استطيع الاحتفاظ باي لحن في رأسي مهما كانت سهولته. يبقى العيب مش في الالحان، العيب في رأسي، ليس في الالحان الكنسية فقط بل الالحان العالمية والاناشيد المدرسية ايضا، ولم يثبت بها شيء في ذاكرتي منذ النشاء، علما بانني كنت متفوقا في درس المواد. نصحت ليك انك تتمرن على حاجات صغيرة وبعدين حاجات كبيرة، يعني ما تقدرش تاخد لحن كبير مرة واحدة لانك مش متعود على الالحان، لكن تاخد لحن صغير بصغير بصغير لغاية لما تبتدي تتدرب على الالحان. ما تخافش منها، لكن خد منها حاجات صغيرة بصغيرة، يعني الالحان الطويلة مش هتقدر عليها، ابتدي باي حاجة صغيرة. مع معلم من المعلمين اللي بيدرجوا اللحن، اللي بيدرجوا ايه اللحن، من ضمن المعلمين الكويسين اللي كانوا بيدرجوا اللحن المعلم مسائيل الكبير الله ينعم، يعني مثلا يقول ايه انتكتماسي لمسرتك، انتكتماسي اثنوتي مهم نهيت ومسرتك الله إلا قلوب، يقول لك خمت اجتماع، يقول له خمت اجتماع، يقول يقول له وبعدين يقول خمت اجتماع، يقول ثاني يقول خمت اجتماع، يقول الجزء الثاني يقول له ثاني يكرر كنت اجتماع كده حتة 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 لغاية لما يجيب 5 اجتماع. انا مقصد معلم لا هو كان بيعلم بالشكل ده، ده لحن اثنوتي ميدان كان يقول المحط الاول والمحط الثاني والمحط الثالث والمحط الرابع، كل محط فيه جزئيات، زي واحد مثلا بيطلع السلالم سلمة 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 ايه سلمة. فابتدي انت خليك سخين في اجتماع، وقف على كده اسبوع، وبعدين ثاني اسبوع يقول لك نعم هو هيستنى الملكوت، لان طبعا لو ما تمرنتش على الالحان امال ازاي هتقول التسابيح اللي في السماء؟ ده الاغاني دي ربنا جابك اغاني بصراحه. صحيح يقول لك غنوا للرب اغنيه جديده، بدل سبحوا للرب تسبيحا جديدا، في بعض الترجمات يقول غنوا للرب اغنيه جديده. فان شاء الله تتمرن وتبقى هكذا، لكن يدوك هذا بناقص الحان. اما كل واحد يقول كده، يقول انا اخذ الحان شهاده بناقص الحان. هو البنات معلش واحد بيقول ارجو من قداستكم توضيح الاختلاف في سرد قصه ايمان شاول بولس الرسول في فارس، حيث حكى مره ان الذين حوله الذين تبقى لام واحده، اللذين بالنسبه للاثنين تبقى لامين، فانت كاتب ان اللذين راوا النور ولم يسمعوا الصوت، ومره سمعوا الصوت. الإجابة على السؤال ده إنك لا تقرأ كتب، لأني متجاوب عليه كويس جدا في السنوات مع أسئلة الناس، عشان كده مش هجاوب. مفروض إنك تقرأ. واحد بيقول أرجو من قصتكم التوضيح لي، لماذا نصلي في قطع صلاة النوم؟ اسجل لي الذل في السريع المعونة على عبدك. بيزعل من كلمة عبدك. طب وانت تزعل من كلمة عبدك يبقى تزعل كمان من سيدتنا كلنا العذراء مريم، يعني سيدتنا. نقول تنين سيدتنا. ف وكلمة سيد ممكن قوي تطلق بالنسبة حتى للقديسين، ده احنا في الالحان بنقول فشويس الكور جورجيوس، يعني يا سيدي الملك جورجيوس، مش بس على العدل على ما رجلك. وبنقول سادتي الاباء الرسل، وانت لو ما اعتبرتش ان الناس الكبار دول نتكلم عليهم كساده يبقى هتخش في حاجات كتير، في الشهداء وفي الرسل وغيره. ده البركة التي أعطيت ليعقوب، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. الناس اللي كانوا بيكلموا داود النبي والملك تلاقي في مقابلة الكل له، سواء بالسبع أو رئيس الجيش أو ناسان النبي، كان يقول له يا سيدي الملك، يا سيدي إيه؟ الملك. نلاقيها في الملوك الأول إصحاح واحد. فسيد مش غلط يعني إن إحنا نقول سيد وإن إحنا نبقى عبد ليه. عبدك خادمك مش عيب ابدا. كون ان احنا نقول للعذراء انا عبدك، يعني هي سيدة، لا هي ليست سيدة على الارض فقط وانما هي سيدة ايضا في السماء. الكاثوليك بالنسبة للمطر يسموها سيدة المطر، والسادة السادة أيضا رتبة من رتب الملائكة، إن احنا بنقول نيم الشويس نجوم، يعني الأرباب أو السادة. وفي بعض ألحان الكنيسة نقول على ربنا سيد السادات، يعني سيد السادة جمع جمع السادة. السؤال ده لازم جالك من البروتستانت، ما عرفش ليه ما بيحترموش العهد المريم كما ينبغي يعني. وفيه ايه؟ يعني فيه ايه لما نقول لها سيدة واحنا عبيدك يعني؟ لعلك تقصد كلمة عبد اللي تعني تقال لرب الأرباب أو ملك الملوك. لا، عبد هنا يعني زي خادمك، زي خادمك. فحتى الرسول بيقول أيها العبيد أطيعوا سادتكم، اخضعوا لسادتكم. يعني ما واحد بيقول ما رد قداستكم تجاه ما حدث بالنسبة للرسوم التي فرضت على زيارة كنيسة المعلقة؟ هترفع إن شاء الله قريبا جدا. واحد بيقول عملي مرتبط بالكنيسة وبسبب ذلك فقدت اتصال مثل الهدوء والسلام الداخلي وشعرت بهبوط روحي. هو اللي عمله مرتبط بالكنيسة يجرى كده؟ مفروض ان الانسان باستمرار يشعر بهيبة نحو الكنيسة مهما اشتغل فيها ومهما دخل، حاول كده. ومفروض ايضا انك انت لما تخش الكنيسة لا تدين العاملين في الكنيسة، يعني تلاقي الانسان البعيد عن الكنيسة يقابل الكاهن باحترام، اللي بيشتغل جوه الكنيسة باستمرار بياخد عليه وممكن يزعق، ممكن يقول اي حاجه. احتفظ بسلامك القلبي وشوف ايه الاسباب التي تبعد سلامك ولا تتدخل فيه. يعني اشتغل في الكنيسه دون ان تتدخل في سياسه الكنيسه، خليك في عملك فقط ومالكش دعوه بايه اللي بيحصل من اخطاء الاخرين. واحد بيقول هناك من يروج ان كذا 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 قد ظهر الكذا كذا كذا دي ليش على النبي ليوضح معاد المجيء الثاني. عايز اقول لك ان ليش على النبي نفسه ما يعرفش معاد المجيء الثاني، مع احترامنا لليش على النبي وفقراتنا من فوق، لان ربنا يسوع المسيح قال ان المجيء الثاني ومعاده لا يعرفه ولا حتى ملائكة الله في السماء. وواحد بيقول هل السيد المسيح له المجد نقل جميع الذين سيخلصون الى الفردوس مباشرة عندما هبط الى الجحيم ام ترك المتشككين في امر قدرتهم؟ ترك اخذ الراقدين على رجاء، يعني الذين لهم رجاء في الحياة الابدية، اما متشككين وغير متشككين دي بلاش نخش فيه، لان الشك ضد الايمان. والكتاب في عبرانيين 11 بيقول لم ينالوا المواعيد لكنهم نظروها من بعيد وصدقوها. فكلمه نظروها من بعيد وصدقوها يبقى ما فيش شك.